بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين ونور رب العالمين البشير النذير محمد وعلى آله الهداة الأوصياء الأطيبين. على أي حال، كنا أمس في أن الروايات الدالة على أن إدراك الركعة هو بالإدراك قبل الركوع، إدراك تكبيرة الركوع أو القراءة قبل أن يركع الإمام إذا أدرك المأموم، تكبيرة الركوع للإمام حينئذ نعم يكون المأموم أدرك الإمام. هذه الرواية أكثر عن محمد بن مسلم كما مر، ومر بنا أن وحدة الرواية إنما تتقرر إذا كان في البين وحدة المروي ووحدة الراوي، أما إذا فقط كانت وحدة المروي بدون وحدة الراوي فلا وحدة للرواية، أو العكس كان المروي واحد لكن الراوي متعدد فلا يقال وحدة الرواية. وحدة الرواية لها آثار طبعا، يعني رواية واحدة حجيتها واحدة تقابل في باب التعارض أو الترجيح، لا تقوى على معارضة الكثرة مثلا. فإذا تشخيص وحدة الرواية أمر مهم، لكن هل تعدم ثمرة وحدة المروي دون وحدة الرواية؟ في مورد مثلا هناك وحدة مروي وليس هناك وحدة رواية، لأن الرواة متعددين. لا ثمرة لتشخيص وحدة المروي؟ لا، في ثمرة. وحدة المروي فقط من دون وحدة الراوي، من دون وحدة الرواية، وحدة المروي فقط أيضا لها ثمرة. ما هو ثمرتها؟ العكس كذلك له ثمرة. إذا شخصنا وحدة راوي من دون وحدة مروي، تعدد مروي لكن وحدة راوي، في ثمرة؟ نعم في ثمرة. غير هالثمرة هذه، في ثمرة ما هو؟ في ثمرة في وحدة المروي أن يكون المروي من أحد الراويين قرين على المروي في للراوي الآخر، أو إذا كانوا رواة بعد لمروي واحد، يكون ما رووه هؤلاء الرواة كل منهم قرين على المراد أو على ضبط اللفظ للراوي الآخر. المفروض وحدة مروي، مجلس واحد، حادثة واحدة، مشهد واحد. ما إذا افترضنا ها وحدة مروي، ها إذا افترضنا أنه المفروض وحدة مروي طبعا تكون قرينة، وهذا السبك مهم. وحدة المروي، وحدة المروي أشد ارتباطا من العام والخاص أو المطلق والمقيد، هنا هو المفروض سبق واحد. إذن وحدة المروي تشخيص أيضا مهم لأنه ليس مهم. نعم ليس له آثار وحدة الرواية من حيث الترجيح وكذا، هذا صحيح، لكنه ملحاظ. أيضا من آثار وحدة المروي ما هو؟ جهة الصدور فيه واحد وحدة المروي، لأنه في هذا المجلس إما الإمام صلى الله عليه قال ما قال تقية أو قال ما قال واقع، في ثمرات. المهم في ثمرات قابلة للترتيب متعددة لوحدة المروي، وإن لم تترتب عليه كل آثار وحدة الرواية. العكس كذلك، إذا شخصنا وحدة راوي لا وحدة مروي، المروي متعدد لكن الراوي واحد، ما الثمرة في ذلك؟ لا الثمرة فيه. فإذا ليس مع تعدد المروي ووحدة الراوي، الرواية متعددة، بالتالي فما الثمرة في وحدة الراوي؟ الثمرة في ذلك قالوا أن لا نبني على التعارض. عجيب، مع وحدة الراوي ما نبني على التعارض، لا، ولا نبني على التساقط، حتى لو كان المفاد كأنما متناقض. لما؟ قالوا لأنه هو لما يسمع من الإمام كلامين صورتهما متناقضة متعارضة، لابد أكون هناك، لابد أن هناك في البين قرينة جمع، وإلا هذا الرخم كيف يروي شيء متناقض؟ الخطأ بحث آخر، أصل عدم الخطأ. وإذن وحدة الراوي أيضا له ثمرة، إنه في موارد التناقض والتدافع وما شابه ذلك لا نبني على التعارض والتساقط، لما؟ بل نبني حتى على الجمع، قرائن الجمع، إما تبدل موضوع أو تبدل تقية أو قرينة خفيت علينا أو ما شابه ذلك والمجرة. المقصود أن وحدة الراوي تؤمن لنا عدم دعوة، يعني تدفع عنا دعوة التعارض والتكاذب والتساقط، وأن هاتان طائفتان مثلا صدرتا عنهم عليهم السلام وما شابه ذلك. وهذا الرب هو بنفسه أنه مطلع، روى كلا الطائفتين كلا اللسانين، وهالموارد موجودة عندنا. أي نعم، لا، نفس زرارة، كثير من الرواة عندنا هكذا. زرارة مع جلالة قدره في الفقه وتضلع وضبط وانضباط، في مواد عديدة نفس زرارة يروي روايات، لأن هو سمع روايات متناقضة عنهما متعارضة. وموجود في كثير من محمد بن مسلم، موجود اتفاق النفس أصحاب الإجماع، موارد عديدة لدينا هم يروون روايات متعارضة. لكن الكلام في هذا يا شيخنا أنه تارة نقول تعارض في تكاذب، نعلم بأن أحدها لم تصدر، هنا لا، نعلم بأنها صدرت. الآن المراد الجدي للمعصوم ما هو قطعا غير المراد الجدي، ليس متناقض، لكن صورة اللفظ صدرت. هنا ليس مورد قاعدة تعارض تساقط، لمن يبني على التساقط؟ ولا احنا ما نبني على التساقط أصلا تبعا للقدماء، لكن على المتأخري هذا العصر أن التعارض يجب تساقط، ما تجمعه لماذا؟ لأن نفس الراوي هو رواه، مو مكان تساقط، إما تجمع بجمع الجهة جهة الصدور أو جمع آخر. المقصود أن وحدة الراوي أيضا لها ثمار، وإن لم تكن وحدة رواية، ووحدة المروي أيضا لها ثمار، والتثبت من هذه الأمور شيء مهم. أحد الأخوة أثار سؤال لا بأس قبل أن نواصل البحث، أذكره لعموم الفائدة باختصار شديد، أذكره كي نواصل المسألة الفقهية. الكثير من الأخوة يتساءلون كيف يتضلع أو يبني في نفسه علم الرجال والدراية، كيف كان في حوزات العلمية؟ وهذا أمر سهل، سهل لكن يريد طول أمد، وهو بحسب يعني ما تعلمناه من الأكابر وشاهدناه وفلان. أحد الخطوات هي عدة 5 6 خطوات، وعد يتبنى وعد يقدر ينشرها الأخوان الفضلاء. الخطوة الأولى المعروفة قديما عند المسيرة العلمية في الحوزة الخطوة الأولى قراءة. طبعا لما يقول أولى ليس معنى زمنا متقدمة، لا، حتى الخطوة الثانية والثالثة والرابعة يستطيع أن يسلك هذه الخطوات الخمس في عرض واحد، بس المقصود أولى يعني أولى ذكرا. الخطوة الأولى هو قراءة الأصول الرجالية، الكشي، النجاشي، الفهرست، رجال الشيخ، قراءة هذه الأصول، قراءتهم بسرح نظر لا بقراءة سريعة بتدبر. سيما الكشي، الكتاب الكشي يا أخوان بصراحة أسرار المذهب فيه، كتاب الكشي ها أسرار الأئمة فيه، بعبارة أخرى يلا بعد أزيد أقول لكم أسرار المذهب وأسرار أئمة البيت فيه. عاد من شوية يقعد شوية يصفن يوقف يتدبر، فيديوهات فيه عجيبة غريبة جدا مهم. هم يعطيك باع في علم الرجال، وهم يعطيك باع في علم المعارف والعقيدة، وهم يعطيك باع حتى في علم الفقه، شمرتك الفقهية شلون تكون كذا. كتاب نافع جدا جدا جدا، كتاب نافع، كثير من الأكابر يقرؤوه عدة مرات، واقعا النكات عجيبة فيه جدا، أسرار معارف عجيبة فيه كتاب الكشي. على كل هذا كتاب الكشي، النجاش طبعا هذا من أهم الكتب التي تقرأ. يصير عند الإنسان كذا فلان مذاق الأئمة يفتهم، مسيرة الأئمة، مشرب أهل البيت يلتفت إليه، كتاب جدا قيم. ويعرف بالتالي طبقات الكشي، أساتذة منه، المدارس الرجالية شلونها، كيت كيت كيت، يعطي إلمام. هو كتاب قصصي سبحان الله، شيق ولذيذ، هو نفس الكتاب الكشي، كتاب ممتع جدا ممتع، يعني يجدد كل ما تقرأ فيه تحب تواصل أكثر في أوقات الفراغ وكذا، كتاب شيق جدا ومتين. أيضا طبعا كتاب النجاشي واحد يقرأ، كتاب فهرست الشيخ، طبعا لما يقرأ كتاب النجاشي وكتاب فهرست الشيخ يعني يحاول أن يتعرف على شخصية النجاشي العلمية، منو أساتذته، ذبته، شمرته، شلون كتب كيد، هو أصلا كتابه هذا ألف لأجل أي شيء، يعني سيل من المعلومات كتحقيق جنائي. الإنسان يستطيع أن عندما يقرأ النجاشي يقف عليها، يدرس مدرسة النجاشي من خلال نفس كتاب النجاشي. أنا كثير مما ذكرنا من ملاحظات على النجاشي هو بسبب تتبع كتاب النجاشي، التفت له كذا فلان ولما جاء فهرست الشيخ كذلك. المهم قراءة فهرست الشيخ والنجاشي ورجال الشيخ، الرجاليون يتواصون به مرة بعد أخرى، كل ما تقرأ أكثر تتضلع تتبحر في الرجال أكثر. صار عندك المرة الأخيرة ذكرت، هاي الأشهر الأخيرة ذكرت للأخوان النفسي الأخوي رحمة الله عليه وما مشاء الله عنه، جاي هو طاغي في الحوزات العلمية غير هذا الممشى، أصلا هو ليس مبنى النجاشي حتى مو مبنى الغضائر الحاد المتطرف. لما؟ لأن مبنى النجاشي ومبنى الغضائر رحمة الله عليهما مبنى القدماء، أنه هو متن الرواية تلاحظ له دور مهم، مفاد متن الرواية، كما أن الطريق له دور، كما أن صحة الكتاب له دور، كما أن موقف الطائفة تجاه متن الرواية له دور، أربع جهات الغضائري والنجاشي يراعونها. السيد الخوي رحمة الله عليه لخص القضية في الطريق، ما يصير هذا لا صناعيا يصح ولا صناعة رجالية ولا صناعة درائية ولا صناعة أصولية، إلا صناعة حشوية أخبارية بحتة، مع أن ترار مداس السيد الخويفي على عيني أخلي عيني، بس كبحث علمي ما يمكن أوعد يجامل، واقعا ما يمكن يجامل. الآن ممشى في الحوزة العلمية عجيب غريب كذا، أن الطريق باب الطريق هذا مو هو كل شيء في قضايا الصناعة. لا أقول واحد يتساهل في الطريق، أما النتيجة اللي هو الركن الأركان والبقية هوامش أو ما تنظر، هذه الطامة العلمية، وتجعل أن هذا منهج علمي، أما هذا عجيب. يا عيني ممشى كل الطائفة بما فيهم النجاشي بما فيهم من الغضائر، تراجعوا كلمة الغضائر. الآن في القاسم بن محمد كاسولة القمي الكوفي الإصمهاني كذا فلان الجوهري معروف، يقولوا ورواياته تعرف وتنكر، تعرف وتنكر يعني شنو؟ يعني مو بس مو كلامي فقط، أنا ابن الغضائري كلامي ليس فقط في جهة الوثاقة والضعف، متن الروايات أيضا ندرسها، بعضها نقبلها ولو هم نقبلها. هذا ابن الغضائري المتطرف الشديد، ما في أشد من عنده بعد في الرجال، وكذلك النجاشي وكذلك. زين شلون لخصت هذه الجهات المتعددة في الحجية؟ لخصت فقط في الطريق. الطريق يعني رواية لا دراية لا تفهم، شو تسمين انت منهج علمي هذا؟ أنا أتعجب يعني. الآن منهج علمي عجيب، إذا أجيب قال السدي قال مجاهد قال مدري شنو، هذا منهج علمي كلش ممتاز. أما إذا أجيب رواية أخذ اللغة العلمية اللغة العقلية اللغة الاستدلالية التي في الرواية، يقول هذا منهج إخباري. يا أخي منهج إخباري إذا تعتمد أنت على الطريق فقط وتعمي عينك البحثية والعلمية عن الجهات الأخرى، يعني واقعا صاير المسيرة عجيبة غريبة في الحوزة العلمية من هالجانب. أيا ما كان نرجع، فأنت تعرف على منهج النجاشي، النجاشي فقط عنده فقط الطريق أو غير، شوفوا شلون مبنى الجهات المتعددة عنده ولم يجرى. لذا كان القدماء العمالقة في علم الرجال وعلم الحديث وعلم الدراية يقول كل ما تقرأ أكثر أكثر النجاشي تتبحر في مدرسة النجاشي أكثر، بل مدرسة القدماء حتى تعرفها كيف هي، يعني تعيش تأنس. هذه الخطوة الأولى، قراءة الأصول الرجالية مهمة مؤثرة. طبعا هناك بعض رجال العقيقي رجال البرقي موجود ومطبوع يعني أيضا مفيد وكذا مثمر. الخطوة الثانية في علم الرجال غير، الخطوة الثانية هي مهمة جدا جدا مهمة، عبارة عن قراءة الفوائد الرجالية، الفوائد الرجالية. وعادة كل دورة رجالية كل موسوعة رجالية فيها فوائد، مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه في بداية عنده هاي المقدمات عبارة عن فوائد، الباباقاني في كذا في المجال تستري ظهر خلنا على العكس في آخر الكتاب قاموس الرجال، صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني رحمة الله عليهما عنده كتاب منتقى الجمان في الحديث 3 مجلدات ذاكر 12 فائدة. هو على كل ما من طبعا ولا أنسى أذكركم بهذا المطلب، فوائد الرجالية لوحيد البهبهاني، فوائد الرجالية لوحيد البهبهاني جدا عظيمة. وبصراحة يعني الممشى الذي نمشي عليه هو ممشى الوحيد البهبهاني بصراحة. هذا المبنى الذي ذكرناه في 3 مجلدات الرجال عبارة عن بسط لمدرسة الوحيد البهبهاني. لا احنا مبتكرين ولا احنا عباقرة، بسط لممشى الوحيد البهبهاني. طبعا الوحيد البهبهاني عنده فوائد وشرحها تلميذ الشيخ الأنصاري اسمه الشيخ علي الخاقاني، طبع عدة مرات للصعف الشرح ممتاز متين مجلد كامل فوائد الوحيد البهباني. الوحيد البهباني طبعا من المتضلعين في علم الرجال وغيره كيف ومعاصر صاحب الحداق تعرفونه وعبروا عنا استاذ الكل وكيف ومتأثر هو أيضا بالشيخ سليمان الماحوزي البحراني اللي هو الوحيد يصنف في علم الرجال المحقق الشيخ سليمان عند كتاب البلغة وكتاب آخر بعد في الرجال يعني هو ابتكر عدة أمور. مير داماد عنده رحمة الله عليه مير داماد هذا الحكيم الشيعي الفيلسوف الكبير أستاذ ملا صدره عند الرواشح السماوية فوائد رجالية كثيرة فيها. السيد ابن طاووس السيد ابن طاووس رحمة الله عليه أكثر كتب الروائية لم تكن كل كثير قل كثير من كتب الرواية في بداياتها فوائد مهمة جدا للاطلاع على فوائد الرجالية. المهم الفوائد الرجالية يا أخوان بعبارة أخرى تعطيك قواعد علم الرجال والاختلاف فيه وصناعة علم الرجال. صناعة تريد صناعة تصير يلا اقرأ فوائد رجالية أكثر فأكثر. كل ما تقرأ فوائد رجالية يعني لا يتحايل عليك تصير بصير عنك أكثر ما تصير ساذج في علم الرجال. فوائد الرجالية بصيرة علم الرجال بالفوائد الرجالية. واحد عنده بصيرة متنمر في الفوائد متنمر في الفوائد الرجالية أكثر إلا ما يتنمر ما يتضلع في علم الرجال يسذج. قد ترى واحد كبير من الأعلام طود في علم الرجال وفي علم الفقه وفي علم الأصول في كذا لكن تضلع في الفوائد الرجالية قليل يعني متوسط تعبر عليه كثير قضايا. بعبارة أخرى من فوائد الرجالية جدا 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 مهمة كل ما تقرأ منها أكثر تتنبه أكثر تتنبه أكثر. في الحقيقة هاي ثلاث مجلدات اللي احنا طبعناها كلها فقط في هالباب باب القواعد الرجالية بس ما 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 ما, ما ذكرنا فيها في فوائد أخرى أو بحوث أخرى من حديثات علم الرجال لكن عمدة هو هذا حول هذا فوائد الرجال شيء مهم. زين هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة مهمة نعم هم فيها فوائد هم فيها فوائد لا بأس فيها هم عند الحر العامل عند الفوائد الطوسية هم لا بأس فيها جيدة. السلام إذا توسع لكم قضية طويلة عريضة بس عند عون هكذا البحار عنده غير عنده طبعا واحد كل ما يتبحر يطلع كذا بعدين يجي واحد يزنزن له ما أدري الكتاب الروائي الفلان هذا ما معلوم تضحك أنت ما عنده أنت عارف شلون إيه لأنه أيضا من علم الرجال شوي شوي كيف علم النسخ علم المصادر وجدا مهم طبعا جدا مهم. الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة أيضا في علم الرجال مشيخة الكتب الأربعة يعني التهذيب والاستبصار والفقيه. الكافي هم لها طريقة بس سموه في صدر شرح مشيخة الكتب الأربعة سنة أقل الثلاثة التهذيب والاستبصار والفقيه تتم طبعا للاستبصار والتهذيب فهرست الشيخ الطوسي ضميمة يعتبر لمشيخة الشيخ الطوسي. المشيخة لها شروح عديدة بعد شروح عديدة ومن أبسطها أبسطها مو يعني مقابل التعقيد من البسط مقابل الاختصار ومن أبسط شروحها شرح الميزة النوري شرح الميزة النوري عند شرح مشيخة في خاتمة المستدرك شرح مشيخة الشيخ الطوسي وغيرهم كثيرين. المشيخة ميدان مهم لعلم الحديث ولعلم الدراية ولعلم الرجال والمجرة، مشيخة الكتب الأربعة. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة، الخطوة الرابعة خاتمة المستدرك الميزان النوري، هي الخاتمة، فيها فوائد أو فيها أقسام. قسم مر بنا اللي هو شرح مشيخة التهذيب ومشيخة الاستبصار ومشيخة الفقيه. قسم آخر من خاتمة الميزان النوري قديما تباحثون فيها كلها، مليئة بالدرر، الآن 8 مجلدات طبعة حديثة، وفي طبعة يعني هي طبعة المنقحة كذا، في طبعة 2 مجلدين أو 3 أو حروفية بعد. على كل خاتمة المستدرك الميزان، لا أقول مباني الميزان النوري كلها إنسان يقلدها، أنا ما التقليد مو في بالي، حتى الآن لما ذكرنا أنه المباني موافقة لوحي الباباني، لا من جهة التقليد، لا وجدناها حرية يعني، بل وسعنا فيها شذبنا فيها كذا أكثر فكرة. لكن الميزان النوري لا أقول ما يقوله كله صحيح أو غير صحيح، لا، لكن رجل متبحر معروف في الحديث وفي الرجال جدا ذا كذا، في له فوائد كثيرة. يعني أبو بزرق الطهراني تلميذه، شيخ عباس القمي تلميذه، لما جرب هو من خريجي مدرسة سامراء بعد الميزة كبير. أي أمك ومدفون هنا طبعا في الصحن طبعا. المقصود أن الكتاب الخاتم الميزة النوري أحد الأمور المهمة في كيفية معرفة حال، كيف اعتبار الأحوال الكتب الحديثية. أنا بأي طريقة أقول هذا الكتاب معتبر مو معتبر، أتابع في كلام السيرخوئي، أتابع في كلام أحد الأعلام المعاصرين أو ماذا، كيف؟ أنا مرة من المرات ربما ذكرت الأخوان كيف الإنسان يستطيع يجتهد في القضية، مو يتبع الأدلة. تواجد الكتاب في طبقات كتب علوم الإمامية، علوم علماء الإمامية، تواجد الكتاب هذا بوضوح يبين لك مدى اعتبار الكتاب عبر القرون، ولو هذا عمل مضني لكن مهم. طبعا في هذا الخضم لأن نذكر في خاتمة المستدرك للميزان النوري الخطوة الرابعة لا يخفى ضميمة الذريعة لأغا بزرق. أغا بزرق هذه الذريعة اسمه كأنما كتاب فهرست، هو الذريعة شنو؟ فهرست النجاشي وسعى صار فهرست معاصر، لكنه في الحقيقة مليء بكتب أخرى يعني في دورة رجالي، دورة مفردات، في دورة فوائد. هذا كتاب الذريعة أبو بزرق الطهراني كتاب مليء بالعلوم الرجالية والدراعية والحديثية والفوائد. مطالسة هذا الكتاب مهمة لا أقل. كيف هو يطالسه؟ أنه مثلا يفترض يريد يعرف عن اختصاص للشيخ المفيد، هذا الشيخ المفيد قبله شو راجع أبو بزرق، وعادة لما تراجع لا تراجع في موضوع واحد، إذا أعطاك حوالة في نفس الكتاب روح له، قد يعطيك حوالتين 3 روح راجعها، بس عندك الصورة كلش واضحة. على كل كتاب أبو بزرق مهم. هذه الخطوة الرابعة. الخطوة الخامسة ومهمة جدا، كي واحد ينمي في نفسه ملكة عند الرجال ويريد لها الصبر من طول نفس ولما جرى، وقد واحد يستصغر هذه الخطوة لكنها لا بمرور الزمن مفيدة جدا. هذه الخطوة الخامسة ما هي؟ أي مفردة رجالية تمر عليك في طريق رواية، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عن يا الإمام، لما تسمع أسماء الرواة، حاول أولا، حاول هاي الخطوة، حول أسماء الرواة والمفردات يعبرون عنها. أولا حاول أن تنصت اسمه بالدقة، شنو ويش، شلون الحين واحد معاصر لك، صديقك، جارك، شيخ سليمان المحوزي يقولون عن محقق في علم الرجال الوحيد اللي استحق هذا اللقب في علم الرجال حسب كلام أهل الفن، يقال أنه كان يحفظ أسماء الرواة وطبقاتهم، وأهل محلة اللي يعيشون وياما ما يعرفون. شوف أنسى يعني وين صار؟ أنسى بالرواة، وعيدة يصغي يدقق أسماء. هاي الخطوة قد نستسهلها ونستصغرها بس هي كلش مهمة. لما يمر عليك اسم طريق، اسم راوي، لا تخليه يمر عبور الكرام، لا دقق في اسمه. أول معرفة للراوي اسمه، كم اسم له، كم كذا كذا كذا. طبعا أضف إلى ذلك في هذه الخطوة الخامسة أيضا، إذا استهواك أن تعرف حاله اقرأ شوية، روح اقرأ عنه النجاشي أو الماموقاني أو رجال الماموقاني أو رجال الاسترافادي اللي عليه تعليم ميزة محمد صاحب منهج الرجال، مبانيها متطابقة مع هاي المباني اللي احنا نذكرها في ثلاث مجلدات، هي مباني الوحيد المباني والمحقق البحراني وميزة محمد استرابادي صاحب علم الرجال اللي علق عليه، غير أمين الاسترابادي الأخباري، لا هذا واحد آخر أصولي، ميزة محمد الاسترابادي صاحب منهج الرجال مطبوع الآن طبعه وعليه تعليقة الوحيد المباني، والميز دامان. على كل قراءة حال المفردة الرجالية مفيد جدا، مرة مرتين ثلاث، سواء بلحظ نفس المفردة أو بلحظ مفردات أخرى، تجتمع عند اللسان، تجتمع تتكون لك منظومة. هذه خطوات يسيرة، لكن هذه الخطوات اليسيرة تجتمع قطرة قطرة تصير حوض، الحوض يجتمع يصير بحيرة، البحيرة تصير بحر ومحيط. يعني خطوة مهمة دي، الخطوة الخامسة. فاليوم صار في علم الرجال، وصلى الله على محمد وعلى آله.